يعلمنا ويرشدنا إلى الإحسان والقيم، وشرع الله يحفظنا من الأخطاء والهدم، وسنته لنا عون وترضي كل محتكم.
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج جوامع الكلم. نرحب بحضراتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم وسيطة العقد العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف أخباركم شيخنا؟
الحمد لله بخير.
بارك الله فيكم، ربنا يكرمك. استمعنا واستمتعنا بهذه الرحلة المباركة مع فضلتكم في حديث حق الله سبحانه وتعالى على العباد وحق العباد على الله، حديث سيدنا معاذ عليه رضوان الله. وتوقفنا كيف نتعرف على الله سبحانه وتعالى. في هذه الحلقة نشرع في مفهوم العبادة، فكيف تراها بمرصدك الخاص وماذا قال عنها السلف؟
الحمد لله الذي خص نبينا صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم وبدائع الحكم، فبيانه السحر الحلال والعذب الزلال، وجوامع كلمه في جبين المحاسن غرة، وفي جيد البلاغة ضرة، ولعيون المحبين قرة. كلامه صلى الله عليه وسلم حدائق يانعة لها بهجة تسر العين والمهجة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه
صلى الله
وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. نعم، أرجو الله عز وجل أن نكون بعد هذه اللقاءات أن نكون قد وفقنا في تهيئة العقول والقلوب لمعرفة حق علام الغيوب سبحانه وتعالى علينا.
نعم.
فلا ينبغي على الإطلاق أن ينسى العبد حق الله عليه في الوقت الذي يتساءل فيه كل ساعة عن حقه هو عند الله عز وجل.
تمام.
هذا من الجفاء. حق الله على العباد هو الحق الأول الذي يجب أن ينشغل العباد به وأن يعرفوه وأن يحققوه
بداية، ثم يطلبون حقهم
فحق الله عز وجل على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ما هي العبادة؟ بعض الناس يفهم العبادة فهما جزئيا قاصرا جدا. العبادة كما قال ابن منظور
لغة
في لسان العرب لغة عبد يعبد عبادة أي أطاعة، عبد يعبد عبادة أي أطاعة.
تمام.
ولها معنيان في لغة العرب. المعنى الأول اللين والذل، اللين والذل.
تمام.
والمعنى الثاني الشدة والغلظة. فأصل العبادة أيضا
متعكسات.
نعم، فمعنى العبادة في لغة العرب أيضا، العبادة أصل معناها في لغة العرب الذل. هم يقولون طريق معبد أي طريق ممهد قد وطئته الأقدام صار ممهدا للسير. لكن العبادة التي أمرنا بها
اصطلاحا
تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، تتضمن معنى الذل
والحب.
لأنه لا يمكن أبدا لعبد عابد لله تبارك وتعالى أن يعبده بالذل والخضوع والإذعان والانقياد والاستسلام وهو مبغض الكاره لربه، هذا ليس عابدا لله.
هو بداية معذرة، يعني ما معنى عبادة الله بداية اصطلاحا مثلا؟
العبادة كما عرفها أئمتنا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالتوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الفقراء والمساكين والحب والبغض والإنابة والتفويض والرجاء والاستعانة والاستغاثة والذبح وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران، كل هذا وغير هذا من العبادة التي أمرنا بها وأمرنا أن نفرد بها ربنا تبارك تعالى وحده بلا منازع أو شريك.
الله، إذا كل شيء الدين، يعني
الدين كله عبادة،
الائتمار بأوامر الله والانتهاء عن نواهيه.
أي نعم، العبادة أخي محمد تسع الحياة كلها. شوف هذا التعبير،
الحياة
تسع الحياة كلها.
كيف؟ أليست هذه علاقة بين العبد وربه فقط؟
قل إن صلاتي ونسكي، طيب ومحياي
ومماتي،
حتى الممات ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا هو معنى العبادة تسع الحياة كلها. خذ مني هذا التعبير، كل عمل كل عمل باللسان أو بالجنان أو بالجوارح والأركان إن صحت فيه النية وكان موافقا لسنة سيد البشرية فهو عبادة مرضية متقبلة من رب البرية.
مرة ثانية،
جميل
جدا، مرة ثانية،
كل عمل باللسان أو بالجنان أو بالجوارح والأركان إن صحت فيه النية، أول شرط الإخلاص،
تمام،
وكان موافقا لسنة سيد البشرية الاتباع،
تمام،
فهو عبادة مرضية متقبلة من رب البرية، وما أمروا إلا
ليعبدوا الله
مخلصين له الدين
حنفاء.
ما هو الحنيف؟ من هو الحنيف؟ الحنيف هو المائل عن الشرك، حنفاء، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يبقى إذن العبادة تسع الحياة كلها، خلي بال حضرتك من اللي جاي دي، وهي وظيفة العمر كله،
وظيفة العمر.
واعبد ربك حتى يأتيك
اليقين، الموت،
الموت أمر من الله لنبيه أن يظل في عبادة ربه جل جلاله حتى يأتيه الموت. إذن العبادة وظيفة العمر، والعبادة تسع الحياة كلها.
أمر الأنبياء والرسل بالعبادة في القرآن الكريم؟
ما من بشر، ما من بشر على وجه الأرض، لا خذ أكثر من ذلك،
يا ليت،
بل حتى الجن،
الجن،
حتى الجن ما خلقوا إلا للعبادة. قال جل وعلا وما خلقت
الجن والإنس
إلا
ليعبدون،
ما أريد منهم
من رزق
وما أريد أن
يطعمون،
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
الله أكبر.
يبقى وظيفة الجن
أصل الخلقة
للعبادة،
للعبادة.
ما خلق الله السماء، السماء والأرض والجنة والنار، وما أنزل الله الكتب، وما أرسل الله الرسل إلا من أجل هذه الوظيفة، ألا وهي إفراد الله عز وجل وحده بالعبادة بلا منازع أو شريك.
أم الاستعمار في الأرض وعمارتها،
هذه من العبادة
أيضا.
نعم، هذا من المفهوم المبتور لمعنى العبادة، أن البعض يتصور أن العبادة ما هي إلا الصلاة والصيام والزكاة والحج وفقط. لا، بل كل عمل، كل عمل للدين أو للدنيا، للدين أو للدنيا. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يغرس غرسا
أو يزرع
دي زرع. عبادة؟ دي صلاة؟
لا.
هذا صيام؟
لا،
ده يزرع بس شجرة.
صحيح.
ما من عبد يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان
أو بهيمة،
أو بهيمة إلا كان له به صدقة. بل خذ صح، أكثر من ذلك.
يا ليت.
روى الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ذهب أهل الدثور بالأجور، وأهل الدثور أصحاب الأموال.
نعم.
ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون له يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، أمرتنا بالصلاة فصلوا معنا، ويصومون كما نصوم، أمرتنا بالصيام فصاموا معنا، ويتصدقون بفضول أموالهم
ولا نتصدق،
ولا نتصدق، لا نملك هذا. فقال المعلم صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة.
الله
وكل
أكبر.
تهليلة صدقة.
نعم.
وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. اسمع، وفي بضع أحدكم صدقة.
جماعه زوجته؟
نعم،
صدقة.
البضع هو الجماع أو الفرج في لغة العرب.
نعم.
وفي بضع أحدكم صدقة.
كيف ذاك؟
قالوا كيف ذلك رسول الله؟ أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال ولو وضعها في الحلال فله بها أجر.
يعني يستمتع ويؤجر.
انظر حتى انظر إلى مفهوم العبادة بشموله وكماله. أخي محمد، ما من إنسان يعمل عملا للدين أو للدنيا بهذين الشرطين الإخلاص والاتباع إلا كان عملا متقبلا مرضيا عنه من الله سبحانه وتعالى، وهو عبادة من أعظم العبادات. بل أنا أؤكد لك ولإخواني من المشاهدين والمشاهدات،
لا،
ربما تجبر في الدنيا والآخرة بإحسانك إلى كلب.
كلب؟
كلب. إلى قطة، إلى
طائر بني إسرائيلي،
إلى طائر. يعني لا تتوهم أن العبادة تقتصر على هذه الأعمال الضخمة من العبادات المعروفة لنا، بل قد تجبر وتسعد في دنياك وأخراك بعمل قد تراه هينا مهينا، وهو عند الله جل وعلا إن صحت فيه نيتك
وكان فيه الاتباع،
وكان فيه الاتباع هو عند الله عز وجل عظيم. وقد ذكرت قصة المرأة البغي
التي حبذا لو ذكرتنا.
يعني بينما بغي من بغايا بني إسرائيل تمر فمر بها كلب يلهث الثرى من العطش، فعادت إلى بئر ماء فخلعت موقها أي خفها أي حذاءها ووضعت فيه قليلا من الماء وقدمت للكلب فشرب، فغفر الله لها بذلك. وأنا أعلق على الحديث وأقول إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟
لا إله إلا الله. مرة ثانية عجبتني الجملة.
إذا كانت الرحمة بالكلاب،
بالكلاب
تغفر الخطايا للبغايا،
للبغايا،
فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ كيف لو رحمت موحدا؟
لا إله إلا الله.
كيف لو رحمت موحدا لله تبارك وتعالى؟
لكن التي حبست القطة.
نعم.
حبذا لو ذكرتنا.
دخلت امرأة النار في هرة. دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض.
لا إله إلا الله.
انظروا إلى قيمة العبادة. العبادة أوسع مدلولا بكثير مما تصور كثير من أحبابنا، وهذا هو الذي أحدث الخلل.
نحن قصرنا على أركان الإسلام.
نعم.
أركان الإسلام فقط.
هذا هو الذي أحدث الخلل في حياتنا. فأنت ترى الرجل يدخل يخرج من المسجد وقد أدى الفريضة، في التو واللحظة ربما على باب المسجد إن عقد صفقة لا تورع أن يأكل فيها الحرام، لأنه فصل العبادة التي كان فيها عن العبادة التي يباشرها وهي البيع والشراء. هذه عبادة.
أم العلماء يقسمون عبادات ومعاملات. المعاملات ضمن العبادات أيضا.
لأن العبادة تسع الحياة كلها، كل عمل سواء كان معاملة سواء كان عبادة سواء كان إحسانا سواء كان عمل قلب كحب وبغض وتوكل وإنابة وتفويض ورجاء واستعانة واستغاثة، هذه أعمال قلب من أعظم العبادات. فالعبادة ما أريد أن أركز عليه لإخواني أعظم وأوسع مدلولا من أن نقصرها على العبادات الجزئية، على العبادات المعروفة لتختل أو ليختل مفهوم العبادة عندنا.
لكن منطقي الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبدوه.
نعم.
ولا يشركوا به شيئا، يدخل فيه ما تفضلت به أم العبادة هنا التوحيد فقط؟
لا، يدخل فيه كل هذا. احنا قلنا العبادة هي كل ما يحبه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. توقف عند هذا القدر، اسم جامع لكل
شيء.
ما يحبه الله ويرضاه. يعني نحن الآن في عبادة من أعظم العبادات،
وهي
العلم.
العلم،
مجلس العلم،
نعم.
ذكر الله
مجلس
جل
الذكر.
وعلا تذكير، نعم، الناس بالله وبرسوله، تحبيب الناس في الله وفي رسوله، تقريب الناس إلى شرعه سبحانه وتعالى وإلى دينه. إذا خرجت فوجدت مسكينا فأعطيته جنيا، أنت في عبادة. إذا قابلت أحد إخوانك فابتسمت في وجهه، أنت في عبادة. إذا لقيت امرأتك فابتسمت في وجهها وأحسنت إليها، أنت في عبادة. إذا جلست إلى جوارها لتأكل فأطعمتها مما تأكل منه، فأنت في عبادة. إذا اقتربت منها في الفراش بنية أن تعفها وأن تعف نفسك، فأنت في عبادة. إذا وضعت الطيب وأنت خارج من بيتك من أجل أن تسعد الملائكة وأن تسعد الخلق وألا تؤذي الناس فأنت في عبادة، إذا أحسنت إلى جارك وأحسنت له القول واتقيت الله فيه فأنت في عبادة، إذا ربيت أولادك تربية ترضي الله سبحانه وتعالى فأنت في عبادة.
جميل.
قل قل ما شئت. سفينة النجاة،
سفينة النجاة. منطق الحديث مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يعبدوه،
نعم،
ولا يشركوا به شيئا، يدخل فيه ما تفضلت به أم العبادة هنا التوحيد فقط؟
لا، يدخل فيه كل هذا. احنا قلنا العبادة هي كل ما يحبه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. توقف عند هذا القدر، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. يعني نحن الآن في عبادة من أعظم العبادات،
وهي
العلم.
العلم،
مجلس العلم،
نعم،
ذكر الله جل الذكر وعلا، تذكير، نعم، الناس بالله وبرسوله، تحبيب الناس في الله وفي رسوله، تقريب الناس إلى شرعه سبحانه وتعالى وإلى دينه. إذا خرجت فوجدت مسكينا فأعطيته جنيا أنت في عبادة، إذا قابلت أحد إخوانك فابتسمت في وجهه أنت في عبادة، إذا لقيت امرأتك فابتسمت في وجهها وأحسنت إليها أنت في عبادة، إذا جلست إلى جوارها لتأكل فأطعمتها مما تأكل منه فأنت في عبادة، إذا اقتربت منها في الفراش بنية أن تعفها وأن تعف نفسك فأنت في عبادة، إذا وضعت الطيب وأنت خارج من بيتك من أجل أن تسعد الملائكة وأن تسعد الخلق وألا تؤذي الناس فأنت في عبادة، إذا أحسنت إلى جارك وأحسنت له القول واتقيت الله فيه فأنت في عبادة، إذا ربيت أولادك تربية ترضي الله سبحانه وتعالى فأنت في عبادة.
جميل.
قل قل ما شئت.
كيف نجمع بين ما تفضلتم من فضلاتكم الآن ومنطوق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشركوا به شيئا؟
ما هذا هو المراد. الأصل أن تكون كل هذه الصور من صور العبادة التي ذكرناها أن تكون خالصة لله وحده، دون أن تشرك مع الله عز وجل شيئا وأن تصرف نوعا من أنواع هذه العبادة.
ما الشرك؟
يعني الشرك نوعان، شرك أكبر وهو اتخاذ الند مع الله أو من دونه، وهو اتخاذ الند مع الله أو من دونه،
أو من دونه.
الند أو الرب أو الطاغوت أو الإله. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان.
مرة ثانية، هذا كلام بديع.
الشرك فاحذره،
تمام،
فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، هذا هو الشرك الأكبر.
ما فيهوش غفران وليس فيه
إن
مغفرة،
إن الله لا يغفر
أن يشرك به،
هو ده.
هذا هو،
هذا هو الشرك الأكبر،
تمام. وشرك الاعتقاد،
شرك الاعتقاد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، شرك الاعتقاد، شرك الجحود، شرك إنه الإنكار، شرك يعني
الاستكبار المعندة،
الاستكبار المعندة،
يعني أنواع من الكفر، كفر إكبار واستنكار ومعندة،
نعم. جميل،
يدخل في هذا كل هذا شرك،
كل هذا شرك. والشرك فاحذره،
تمام،
شرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه، شرك الدعاء، أو يرجوه، شرك الرجاء، ثم يخافه، شرك الخوف، ويحبه، شرك المحبة، كمحبة الديان. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أي والذين آمنوا أشد حبا لله من حب أهل الأنداد لأندادهم، لأربابهم، لآلهتهم المكذوبة الباطلة المدعاة، لطواغيتهم الكاذبة الباطلة المدعاة. فالمؤمن يفرد ربه بلا منازع أو شريك بالعبادة وإن قلت،
تمام، وإن قلت،
وإن
يعني
قلت.
ليس المهم الكثرة وليس المهم الثبات على نوع واحد من العبادة كما تفضلتم في صدر هذه الحلقة.
أنا لا أقصد هذا المعنى، وإنما أقصد أن العبادة وإن قلت من وجهة نظره كأن تتصدق على فقير بجنيه،
يستقل الجنيه مثلا،
يستقل هذا العمل، يستقل الجنيه. فيجب أن تكون هذه العبادة وإن قلت من وجهة نظره لله. هب أن هذا الرجل أخرج الجنيه أمام رجل آخر من أجل أن يقول بأنه متصدق، هذا غير مقبول، سواء كانت الصدقة جنيها أو مليونا
وإن كانت من قبل الحث على عمل الخير؟
هذا عمل عظيم، هذه عبادة من أعظم العبادات.
ليس فيها إشراك في النية؟
لا إطلاقاً، قد يؤجر مرتين.
الأولى؟
إن تبدو الصدقات
فنعمة هي.
ويبقى العمل خالص لله تبارك وتعالى، ونيته الأولى أن يحث الآخرين من أهل الفضل على الصدقة والإنفاق في سبيل الله. المعيار كما ذكرنا في أول حديث لنا النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بهذا المفهوم أخي محمد نرى أن الله عز وجل ما خلق الخلق جميعا إلا لعبادته وحده بلا منازع أو شريك، ويجب على المسلم العاقل أن يوظف كل ما يملك من زوجة وأولاد وأموال وعقل ومنصب ومال ومكانة لهذا الأصل الأول، لأن كثيرا منا الآن قد جعل هذا الأصل فرعا، وجعل الفرع أصلا، فجعل الدنيا أصلا من أجله يعيش ومن أجله يخرج ويكدح، ونسي الأصل الأول، بدليل أنك تراه في العمل طوال النهار لا يفكر أن يصلي لله صلاة واحدة.
نقول العمل عبادة.
العمل عبادة، نعم، هذا قول دقيق وصحيح، بشرط أن لا يحول بينك وبين العبادة الفرائض التي افترضها الله تبارك وتعالى عليك. نعم، يعني قد يقوم أحدهم طوال الليل أمام الإنترنت أو أمام الفضائيات ولا يفكر أن يصلي لله ركعة، ولا يفكر أن يذكر الله مرة، وهكذا ولا حول. فيجب أن نحول كل ما نملك،
ولا تلهيه الأموال ولا التجارة عن ذكر الله.
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال جل وعلا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قلنا عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
هل لنا أن نقسم أصناف الناس في العبادة من منبر فرضكم؟
أحسنت، جميل. ابدأ بأشرف وأطهر وأكرم صنف في الخلق، ألا وهم الموحدون المخلصون الذين أفردوا الله عز وجل وحده بالعبادة بلا منازع أو شريك، وهؤلاء لا يخلو منهم زمان ولا مكان، ولا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، بأمر الله كله،
نعم،
بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد. هؤلاء هم الموحدون، هؤلاء هم المخلصون، وهم الأعظمون أجرا والأقلون عددا. وهم الأعظمون أجرا
والأقلون
عددا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وقليل
ما هم. قال جل وعلا وقليل من عبادي
الشكور.
وما آمن معه إلا
قليل.
وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال كنا مع النبي في قبة، في خيمة شعر، في خيمة صوف، فقال عليه الصلاة والسلام للصحابة أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم.
جلعيت.
من بين 70 أمة.
نعم.
من بين 70 أمة. أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى.
مقصود الأمة هنا بين قوسين معذرة أمم الأنبياء يعني؟
أي نعم.
يعني يخلق الله سبحانه أمة.
الأمة المحمدية.
نحن آخر هذه الأمم.
متممة للأمة رقم 70.
وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
وهي أمة النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني لا أمة بعدنا.
لا أمة بعدنا. خلاص. أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. هكذا قال عليه الصلاة والسلام.
ويأتي يوم القيامة أمم من حدب، من كل حدب وصل.
نعم، أمم. شوف 70 أمة.
لا إله إلا الله.
شوف طيب الأمة دي بعث، يعني في ما من أمة إلا وبعث الله فيها رسولا ونذيرا. الشاهد قال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا شطر أي نصف أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة أو مؤمنة، وما أنتم أي أهل التوحيد والإيمان في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر.
الله أكبر.
طيب أقلة أهل
قلة إلى هذه الدرجة، قلة الموحدين
في الأرض. هذا أمر كوني وقدري، هذا أمر قدره الله تبارك وتعالى، يؤكده الدليل كما بينا من كتاب ربنا وحديث نبينا عليه الصلاة والسلام. الصنف الأول هم الموحدون الذين صرفوا العبادة بركنيها من كمال الحب وكمال الذل، وشرطيها من الإخلاص والاتباع لله جل وعلا وحده.
على رسلك.
جميل.
يعني هنالك شرطان
وركنان.
أما الشرطان
فهما الإخلاص والاتباع.
جيد.
وأما الركنان فهما كمال الذل مع كمال الحب.
كمال الذل مع كمال الحب.
فمن خضع لإنسان فمن خضع لإنسان وليس محبا له فليس عابدا له، ومن خضع ومن أحب شيئا ولم يخضع له فليس عابدا له. لذا لا تصح العبادة لله إلا بهذين الركنين معا، ألا وهما كمال الذل لله مع كمال الحب لله. فمن خضع لله وانقاد وامتثل الأمر واجتنب النهي ووقف عند الحد وهو كاره لربه تبارك وتعالى فليس عبدا عابدا لله. ومن زعم أنه محب لله جل وعلا وأن قلبه مملوء بحب الله لكنه لن يمتثل الأمر ولن يجتنب النهي ولن يقف عند الحد بدعوى أن الله لا يريد من العباد وهو غني عن الخلق جميعا، نقول له لست عبدا عابدا لله، فلست أعرف بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي امتلأ قلبه بالحب والإجلال لربه في الوقت الذي امتلأ قلبه بالذل والانقياد والانكسار والطاعة والإذعان والخشية من ربه سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك. إذا العبادة من أرفع المراتب التي قد يتصف بها إنسان. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده كان مسرورا بهذه المنزلة.
أحسنت، بل لقد أثنى ربنا جل وعلا عليه بصفة العبادة والعبودية في أعلى مقامات النبوة
حينما قال
في مقام الإسراء كما تفضلت.
نعم.
وهو من أعلى المقامات، لأن
العبودية
مقام أنا أقول مقام الإسراء يا أخي محمد ومقام الإعراج.
نعم.
أقول ما كان هذا المقام تكريما للدعوة بقدر ما كان تكريما لصاحب الدعوة.
كيف في الإسراء والمعراج؟
بل الإسراء فتن به كثير من الناس في مكة.
صحيح.
فلم يكن تكريما للدعوة وإنما كان تكريما لصاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم.
أمر شخصي إذا
تشريف وتكريم الإسراء. نعم. وبعده المعراج.
نعم.
فأثنى عليه بصفة العبودية في أعلى مقاماته وفي مقام الدعوة وأشرف مقام، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح وقال إنني المسلمين. أشرف مقام مقام الدعوة والبلاغ عن الله، أثنى الله عليه بصفة العبادة والعبودية. قال جل وعلا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. صفة العبادة والعبودية.
نعم. هناك أصناف أخرى.
الصنف الأول هو الموحد. الصنف الثاني هم الكفار المشركون الذين أعرضوا عن عبادة الله جل وعلا وأشركوا به ولم يوحدوه ولم يؤمنوا به أصلا، وهؤلاء أكثر أهل الأرض.
هؤلاء يندرجوا في مفهوم العبادة لكنهم عبدوا غير الله عز وجل،
كفروا به.
نعم.
سبحانه وتعالى وأشركوا به.
نعم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهؤلاء هم الكفار
وهم أكثر أهل الأرض.
وما أكثر الناس ولو حرصت
بمؤمنين.
يعني وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وإن تطع أكثر من في الأرض
يضلوك
عن سبيل الله. وإن كثيرا من الناس لفاسقون. هذه سبحان ربي العظيم. فهذا صنف أعرض عن الله، كفر بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. باختصار شديد جدا في دقيقة واحدة، الصنف الثالث صنف عبد الله تبارك وتعالى لكن على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لكن على مراد الله،
عبد
على
الله
غير مراد الله.
لا، عبد الله وحده لا شريك له وأفرد الله بالعبادة فعلا.
تمام.
وأخلص العبادة لله لكنه ابتدع، لم يعبد الله على طريق رسوله وعلى سنة حبيبه، فجاء بالبدع، جاء بالضلالات، سواء كان بدع كفرية أو بدع غير كفرية. أو البدع كل بدعة ضلالة، وقد تكون يعني مكثرة ومفسقة وقد لا تكون مكثرة.
ولكن البدعة سيدنا عمر قال نعمة البدعة،
هذه البدعة اللغوية قد بيناها قبل ذلك. البدعة اللغوية لا يقصد بها البدعة الشرعية، وإلا
فالأصل
أنه صلى الله عليه وسلم هو أول من صلى جماعة بأصحابه صلاة التراويح في رمضان، فهذا له أصل في السنة من فعله عليه الصلاة والسلام، فلا تسمى بدعة بالمفهوم الشرعي وإنما تسمى بدعة بالمفهوم اللغوي. لأن عمر جمع الصحابة على أبي بن كعب رضي الله عنه، فلما خرج بعدما رأهم بالأمس يصلون جماعات متفرقة ورآهم في جماعة وحين خلف أبي قال نعمة البدعة هذا. الشاهد أن الصنف الثالث عبد الله لكنه عبده على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو
رد.
الصنف الرابع باختصار هو صنف فاسق. فهم العبادة فهما جزئيا قاصرا كما بينا، فظن أن العبادة صلاة وصيام وزكاة وعمرة وحج، ونسي بعد ذلك أعمال القلوب الأخرى من الحب والبغض والإنابة والتفويض والرجاء والذبح والنذر والطواف والاستعانة والاستغاثة وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران إلى غير ذلك من هذه الأعمال. فيجب علينا أن نحذر أن نفهم العبادة هذا الفهم المبتور. ودعني أقول، لو تخلى أهل الأرض جميعا في آخر اللقاء، لو تخلى أهل الأرض جميعا عن عبادة الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل غني عن خلقه، والكون كله من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه في عبادة وذكر وتسبيح لا يفطر عن ذكر الله وتسبيح الله جل وعلا.
سبحان الله رب العالمين ورب العالمين. شكرا لفضلاتكم، ونلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة لبرنامج جوامع الكلم. أشكر حضرتكم، وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم وسادة العقد العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسان. وحتى يضمن لقاء جديد، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.